بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق الماء الذي تخالطه النجاسة له أربع أحوال، ها؟ أن يكون كثيرا، ولكن النجاسة غيرت أوصافه فهذا يعد نجسا بالإجماع. الثاني أن يكون كثيرا وتخالفه النجاسة ولا تغير أحد أوصافه فهذا طهور نقل الإجماع به. نعم. والثالث إذا كان الماء قليلا وخالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه أو كلها فهذا أيضا نجس نقل الإجماع عليه. الحالة الرابعة، ها؟ أن يكون الماء قليلا وتخالطه نجاسة يسيرة ولا تؤثر في أحد أوصافه فهذا ما حكمه؟ والصحيح لا يعد نجسا بل هو طهور. ما الدليل؟ وهذا ما لم يمنع من استعمال الدليل شرعي صحيح. وأيضا الماء طهور لا ينجسه شيء، وغير من الأدلة. إذا كان كذلك حتى لو كان قليلا وخالط النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طهور، فما فائدة حديث القلتين؟ هذا صادق، أي أن ما كان دون القلتين يحتاط فيه أكثر، فإنه مظن للتغير. ثم قرأنا قول الشوكاني رحمه الله: ومتحرك وساكن، أي أنه لا فرق بين المتحرك والساكن، إلا أنه يقول الساكن ماذا نعمل فيه؟ قل نحتال حتى إيش؟ نحركه. وهذا كما سيأتي ليس بجيد. قرأنا كنا كلامه أمس، وكذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حالة سكونه فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا، وذكر الأدلة التي فيها النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. والمغتسل في الماء الدائم ذكر العلم له حالتين، إن الشوكاني ظاهر كلامه أنه يمنع مطلقا حتى الوضوء من الماء الساكن، بل يقول إذا أردت أن تتوضأ منه وتغتسل فتحركه، وهذا خلاف ما فهمه الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه حين قال يتناوله تناولا. فلذا بهذا التفصيل يتبين الحكم، وأن المغتسل في الماء الدائم على حالين لا يخرج عنهما، إما أن يكون جنبا أو لا يكون جنبا. فإن كان جنبا فيحرم أن يغتسل في ماء راكد غير متحرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فالماء الساكن لا يجوز للجنب أن يغتسل فيه. ولذا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء من أصحابنا: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، إلى كلام له قال فيه وهو مكروه كراهة التنزيل. قال الشوكاني رحمه الله: قال وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم. والحق أنه ليس هناك قرينة تصرف النهي عن التحريم، ولذا كان مذهب الظاهرية كما في سبل السلام أنه يحرم، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، أن الجنب يحرم عليه أن يغتسل في الماء الدائم. الحالة الثانية: ألا يكون جنبا، فهل يجوز له الاغتسال ولو في الماء الراكد؟ لأن الحديث فيه قيد فيعتبر هذا القيد ولا يلغى: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي الرواية الأخرى: ولا يغتسل فيه من الجنابة. فعلى هذين الحالين، لأن الأحاديث وردت بذلك، وإلا لم يكن التقييد بالجنب له فائدة إن كان هو وغيره سواء. بقي إن اختلف، إن خالف الجنب واغتسل في ماء دائم هل يرتفع حدثه؟ لو أن إنسان على جناب فاغتسل وانغمس في ماء دائم راكد لا يتحرك، فالصحيح أنه يرتفع الحدث، لأنه ماء طهور انغمس فيه وعمم جميع البدن فيكون ذلك رافعا لحدثه. وهذا اختيار الإمام النووي رحمه الله، وهو مذهب الشافعي أنه يرتفع عنه الحدث. قال النووي: قال وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا، وإن نزل فيه إلى ركبته مثلا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره وارتفعت الجنابة. وسيأتي اليوم كلام في الماء المستعمل. قال وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور، إلى آخر كلام. فإذا خالف وانغمس في ماء دائم ارتفع عنه الحدث. واختلف العلماء ما هي العلة وما هي الحكمة في النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب. الشوكاني رحمه الله يشير هنا إلى أن العلة ما هي؟ أنه ساكن، يقول العلة لأنه ساكن، فلو حركه واحتال جاز أن يغتسل فيه. ومن العلماء من ذهب إلى أن العلة أن ذلك يؤدي إلى تنجيس الماء، قالوا إذا انغمس فيه الجنب صار الماء نجسا. ومنهم من قال لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير الماء مستعملا، قال وإذا كان الماء مستعملا قد استعمل في رفع حدث فإنه لا يصير طهور وإن لم يتنجس، كما سيأتي اليوم الكلام في الماء المستعمل. واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن العلة في ذلك أن انغماسه فيه يؤدي إلى تقذيره وصيرورته مستخبثا بكثرة الاستعمال، فيؤدي هذا إلى إبطال الانتفاع به. وهذا أيضا اختاره الشوكاني في نيل الأوطار وهو أحسن من اختياره هنا. قال وعلة النهي ليست كونه يصير مستعملا بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه. ويوضح ذلك قول أبي هريرة يتناوله تناولا، لا نبههم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب أن يغتسل فيها. وغير الجنب إذا كان يؤدي إلى هذه العلة قد ينهى عنه، لأن إذا كان العلة هي استقدار الماء وكونه يصير مستخبثا، فإذا كان في الاغتسال فيه حتى لغير الجنابة فينهى عنه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تلك العلة فلا تلغى تلك العلة وذلك القيد وهو كونه جنبا. ومن العلماء من يرى أن النهي للتعبد أمر تعبدي، أشار إليه الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال وهو قول القائلين بأن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. أقوى هذه التعليلات ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله واختاره الشوكاني في نيل الأوطار، أن كثرة الاستعمال تؤدي إلى استخباث هذا الماء وتقذيره على المستعمل له. فإذا كان كذلك فترى من العلماء القائلين بهذا القول يلحقون به حتى غير الجنوب، ومن رأى أن الأمر تعبدي قال هذا خاص بالجنوب. أشرنا إلى هذه المسائل لأن الشوكاني رحمه الله ذكرها هنا. إيش ذكرنا؟ ترى النووي ما يصير إيش؟ هو ما يصير نجس بلا شك، القول بأنه يصير نجس قول ضعيف، لكن يستقذر يعني يصير مستقذرا، أما النجاسة فلا، لا يكون نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه. وأما الاستنجاء في الماء الراكد هذا ما يجوز، هذا ربما إذا توالى عليه عدة ينجسه. وترى من الناس من يتخذ بركة يستنقي فيها وبعد أن يستنقي يرجع ماذا؟ يتوضأ يتمضمض ويغسل وجهه وقال استنقي هو بنفسه في ذلك الماء. فمثل هذا هذا يؤدي إلى تنقيس الماء بخلاف اغتسال الجنوب قد يكون ليس على جسده نجاسة ولكن إذا توالى الغماس الانغماس فيه ربما صار ذلك الماء مستقذرا. ومما أشار إليه الشوكاني رحمه الله البول في الماء الراكد. إنه ذكر أن الروايات بعضها جمعت بين الاغتسال والبول وبعضها أفردت الاغتسال وبعضها أفردت البول. وللفائدة الماء الذي يبال فيه له عدة حالات، إما أن يكون راكدا وإما أن يكون جاريا وإما أن يكون كثيرا مستبحرا. قد يكون الجاري ليس مستبحرا. فإذا كان راكدا فيحرم البول فيه، قليلا كان أو كثيرا، إلا إذا بلغ حد الاستبحار فسيأتي التنبيه عليه. قال النووي رحمه الله قال وإذا كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا، من هم أصحاب النووي؟ الشافعي. قال وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم، ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا، فإن النهي يقتضي التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول. وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويدلف ماليته ويغر غيره باستعماله، والله أعلم. وهذا الذي استظهره الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، أنه يحرم البول في الماء الراكد سواء كان قليلا أو كثيرا. وما هو حد القليل؟ ما كان أدنى من القلتين، والكثير ما جاوز القلتين. الحالة الثانية أن يكون الماء جاريا، فمفهوم الحديث أنه لا يتناوله النهي، فإن النهي قيده بالماء الراكد. فمفهوم أن الجاري ليس كذلك. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله قال فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، لكن الأولى اجتنابه. وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقدره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره ويغر غيره فيستعمل مع أنه نجس. هذا كلام أنه يقول إن كان كثيرا فلا يحرم ولولا اجتنابه، وإن كان قليلا ولو كان جاريا يحرم. قال الأولى والمختار أنه يحرم. قال الصنعاني في سبل السلام قال قلت بل الأولى خلافه، أي خلاف قول النووي، إذ الحديث في النهي عن البول فيما لا يجري فلا يشمل الجاري قليلا كان أم كثيرا. نعم لو قيل بالكراهة لكان قريبا. الحاصل من هذا أن ظاهر الحديث أنه التقييد بالراكد الذي لا يجري. وأما الجاري فسواء قل أو كثر فلا يتناوله الحديث. لكن بلا شك أن اجتنابه أولى، وأن هذا ربما يصير من العبث أن يتعمد الماء ويبول فيه عبث، بل يبول في مكان بعيد. ولذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال مفهوم الحديث أن الجاري لا يشمله النهي، قال إلا إذا كان هذا الجاري نحو ساقية وتحته أناس يتطهرون فيه أو يشربون منه فهذا لا يجوز، لأنه يؤذي من تحته. يعني إذا كان ربما الماء هذا الجاري قليلا وتحته أناس ينتفعون به فلا يجوز إيذاؤهم فيه. وعلى كل، البول في الماء عبث ويبول بعيدا عنه، وإن كان ظاهر الحديث أنه لا يتناول البول في الماء الجاري وإنما يتناول البول في الماء الراكد. والحالة الثالثة الماء الذي صار مستبحرا أي كثيرا كالبحر، كبعض الحواجز هذه التي تصير كبيرة. وهذا قد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على أنه ليس داخلا في هذه المسألة لأنه لا يحمل الخبث، قالوا فلا يحرم للجنب أن يغتسل فيه ولا يحرم البول فيه. نقل الاتفاق من دقيق العيد والحافظ العراقي والشوكاني في نيل الأوطار وغيرهم. كذا نقل الاتفاق، والصحيح وجود خلاف ولكنه خلاف ليس بالقوي، خالف ابن حزم وخالف الشوكاني هنا كما قرأنا أمس. قال وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا بالإجماع، والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا، فإذا تحرك عار له وصفه. وابن حزم يقول وسواء كان الماء الراكد قليلا أو كثيرا ولو أنه فراسخ في فراسخ لا يجزئ الجنب أن يغتسل فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص ماء من ماء. فهذه على ثلاث أحوال: الماء الراكد يحرم البول فيه قليلا كان أو كثيرا، والماء الجاري ليس كذلك إلا أنه إن كان قليلا وتحته أناس ينتفعون منه فلا يؤذيهم فيه، مع أن البول في الماء الراكد أو مع أن البول في الماء الجاري مطلقا ربما يكون من العبث. وأما المستبحر فعامة العلماء على أنه لا يشمل هذا الحكم لأنه لا يؤثر فيه شيء ولا يظهر فيه الخبث أو الاستقدار لكونه كثيرا. ومثل البول التغوط بل أقبح منه، هذا عند عامة العلماء. وخالف في هذا من الظاهرية، قالوا لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ البول فقط، وهؤلاء عندهم جمون. بل قد قال داود قال لو بال في إناء ثم صبه ولو في ماء راكد قليل هذا إيش؟ يجوز. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا وغيرهم من العلماء والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذلك إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور. ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول. وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، والله أعلم. وتابع داود على هذا القول ابن حزم، وابن حزم رحمه الله ذكي وقوي جدا في الفقه، إلا أنه التزم هذا المذهب فصار فيه كثير من الأخطاء. الصنعاني عزى هذا القول إلى أحمد، ومن باب التنبيه فقط في سبل السلام نقل عن أحمد أن الغائط لا يلحق بالبول. وهذا مخالف لما نقله عامة العلماء عن أحمد، بل مخالف لما في كتب الحنابلة، وهو مخالف لكلام النووي الذي قطع أنه لم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا داود. وفي الإنصاف للمرداوي ذكر الروايات عن أحمد وكلها فيها إلحاق الغائط بالبول، فعزوا هذا القول إلى أحمد فيه نظر، كما سمعت من كلام النووي النفي. وأيضا كتب الحنابلة المعتمدة، بل الكتب التي اعتنت بجمع الروايات عن أحمد ككتاب الإنصاف وهو أحسنها، لم ينقل رواية عن أحمد في ذلك، بل كل الروايات المنقولة عن أحمد أنه يلحق الغائط بالبول، وأن الكراهة وأن النهي دائر بين الكراهة والتحريم، وليس في شيء منها عنه الجواز. فالحاصل من هذا أنه لا فرق بين المتحرك والساكن في كونه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة. وأن ما علل به الشوكاني أن المانع من البول فيه أو الاغتسال للجنب فيه كونه ساكنا وأنه يحتال فيه ويحركه، أو إذا أراد الوضوء احتال وحركه، هذا التعليل ليس بالقوي. قال: قوله مستعمل وغير مستعمل، شرح كلامه في المهد. قال: ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، ومستعمل وغير مستعمل، أي لا فرق في أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. قال: هذه المسألة السادسة من مسائل الباب، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا؟ وقول الماء المستعمل لعبادة الذي حصل فيه الخلاف هو الماء المستعمل في إزالة الحدث أو إزالة نجاسة، وأما المستعمل في غير ذلك فنقل الاتفاق على أنه غير داخل في هذا. يعني الماء المستعمل الذي فيه الخلاف هل يصير طهورا أو لا يصير طهورا؟ الماء المستعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر، إذا توضأ فيه إنسان وكان محدثا، أو ارتسل منه وكان على حدث أكبر. أو استعمل في إزالة نجاسة، كان يغسل به نجاسة من جسد أو ثوب. أما الماء المستعمل في غير ذلك، كان يستعمل ماء للتبرد أو للتنظيف، فهو باق على طهوريته، وقد نقل عدم الخلاف في ذلك. كان في المغني لابن قدامة رحمه الله قال: ولا تختلف الرواية عن أحمد أن ما استعمل في التبريد والتنظيف أنه باق على إطلاقه، أي على إطلاقه في كونه طهور، ولا نعلم فيه خلافا. فتبين بهذا أن قول الشوكاني هنا يحتاج تقييد، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، أو يكون على إطلاقه ولا يحتاج تقييد، ويكون الذي استعمل للتبريد والتنظيف ليس عبادة، والذي يكون عبادة من العبادات هو الذي استعمل في إزالة حدث، في رفع حدث أصغر أو أكبر، أو إزالة نجاسة. صورة المسألة: ماء في إناء كبير، جاء إنسان وكان محدثا فتوضأ منه وبقي في الإناء ماء، هل الباقي صالح لأن يتطهر به غيره ويكون طهورا لغيره؟ ماء أزيلت به نجاسة، كانت نجاسة في ثوب غسلت وبقي الماء ولم يتغير أحد أوصافه، لم يتغير شيء من أوصافه، هل الباقي صالح للتطهر به ويعد طهورا، أم رفع عنه كونه طهورا لكونه قد استعمل؟ هذا صورة المسألة. أما لو استعمله تبردا، إنسان على طهارة قال سأجدد الوضوء تجديد، أو جاء يغتسل تبردا لا لرفع حدث، فهذا ليس داخل في المسألة، بل هذا نقل الاتفاق على أنه يعد طهوره باقي على إطلاقه. بقي هذا الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجاسة، هذا الذي ذكره في الخلاف نقرأه. قال: وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا؟ فحكي عن أكثر العترة، عترة إذا أطلقوا مراد بهم أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما، وأبي حنيفة في رواية عنه، أن الماء المستعمل غير مطهر، أي وإن كان لم تغير أحد أوصافه قالوا يبقى غير مطهر. لماذا؟ قالوا لأنه قد استعمل في رفع حدث. واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال بالماء الدائم، ولا دلالة له على ذلك. مر معنا هل العلة أنه يصير مستعمل؟ ها؟ ما هي العلة؟ أنه يصير مستقذرا وليس مستعمل، أن ذلك يقدره كثرة الاغتسال فيه والانغماس. قال: واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال بالماء الدائم، ولا دلالة له على ذلك، لأن علة النهي من التطهر به ليست كون ذلك الماء مستعملا، بل كونه ساكنا، حتى هذه العلة التي أشار إليها الشوكاني ليست قوية، وقد خالفها إن في نيل الأوطار. وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال، واحتجوا أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، فضل الباقي، ولا تنحصر علة ذلك في الاستعمال كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله، فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتماله، ولو كانت العلة في الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة والعكس، بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحد عن كل فضل، واضح هذا.
يعني يقول لو كانت العلة الاستعمال هل سيخاص بالنهي عن فضل المرأة أو يكون فضل كل أحد؟ فضل كل أحد من الناس. ومن جملة ما استدلوا به أن السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه، وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الأحكام الشرعية. فعلى هذا المستدل أن يوضح هل كان هذا التكميل يفعله جميع السلف أو بعضهم، والأول باطل أي كونه يفعل كل السلف باطل، والثاني لا ندري من هو فليبين لنا من هو، على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع. وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل النزاع مثل حديث غسل اليد ثلاثا بعد الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء ونحوه، قالوا لأنه يصير مستعمل. فالحق أن المستعمل طاهر مطهر عملا بالأصل، الأصل أن الماء ماذا؟ طهور، وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور. وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر، ونقله غيره عن الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين. واستدل هؤلاء أصحاب القول الثاني بأدلة منها اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل بعض نسائه، كما في السنن أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بجفنة فجاء يغتسل منها، قالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، وهو مستعمل واغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بأدلة سيأتي ذكرها والإشارة إليه في مسائل أخرى، ومنها قول الله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم يرخص الله جل وعلا في التيمم إلا عند عدم وجود ماء أو عدم قدرة على استعماله. قال ابن حزم قال فعم تعالى كل ماء ولم يخصه، فلا يحل لأحد أن يترك الماء في وضوئه وغسله الواجب وهو يجده إلا ما منعه منه نص ثابت أو إجماع متيقن مقطوع بصحته. وهذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله هنا، أن المستعمل طاهر مطهر، هو اختيار ابن حزم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين. وغيرهم من العلماء الذين اختاروا هذا القول. فالقول بأن المستعمل لا يكون طهورا قول ليس عليه دليل، والأدلة التي استدلوا بها لا تدل عليه. فالنهي عن الاغتسال بالماء الدائم ليس لأجل أنه سيصير مستعمل، سبحان الله كم هؤلاء كم سيحرمون الناس من مياه. الآن بعض الناس بعض القرى ما عندهم إلا خزان كبير، يأتي واحد يتوضأ منه خلاص، كل هذا الماء عند أصحاب القول الأول ماذا؟ لا يصلح للتطهر به، أين يذهب؟ لا يستعمل في أشياء غير هذا، أما أن يطهر به لا. وهذا قول فيه شدة ومشقة، بل الأدلة صريحة في أن المستعمل إذا لم يظهر في أثر نجاسة أنه طهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو أزواج من إناء واحد، وكان الصحابة كما في صحيح البخاري يتوضؤون من مكان واحد. جاء كذلك على هذا الماء الذي نتوضأ منه على القول الأول، ها استعمل هذا خلاص. ما هو من القائل الرواية عنه، رواية عنه بالقول الأول ورواية بالقول الثاني، له رواية ثانية في رواية عنه يأخذ منه ما يأخذ منه. أما هذا ما يأخذ منه، يعني هذا يتوضأ منه الناس كلهم. فالقول الصحيح في ذلك أن الماء المستعمل ولو في رفع حدث إذا لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة أنه ما زال باقيا على طهوريته، وأنه يجوز التطهر به. وهذا عزي إلى كثير من العلماء سلفا وخلفا كما قرأنا من كلام الشوكاني رحمه الله. وسيأتي بعض ما أشار إليه من المسائل، سأل الرجل فضل المرأة وأمثاله. إذا تغير أحد أوصافه هل تغير؟ إذا ما تغير الأصل أنه طاهر وطهور على ما هو عنه. فإذا ظهر تغير في أحد أوصافه يترك، وإلا فعلى هذا إجماع كما سمعتم.